أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذن كلامنا في توجيه هذه المسألة التي تبدو أنها غريبة على الفقه ومخالفة للقواعد التي أسست في باب الطهارة، قضية بدن الحيوان يطهر إذا زالت عنه النجاسة، هذا وفق أي قاعدة؟ هذا يصطدم مع عدة قواعد. قرأنا نصا للشيخ الأنصاري يقول يصطدم هذا مع خمسة من القواعد. فعلى أي شيء يخرج هذا الحكم؟ ما الخصوصية في بدن الحيوان؟ استعرضنا الأدلة على المسألة، وكان عمدتها السيرة القطعية، وهي محرزة بالتأكيد، سيرة المتشرعة جميعا على عدم تجنب الحيوانات، الدجاجة والهرة، رغم أنهم يقطعون بأنها تباشر نجاسات، تأكل العذرة، تأكل الفأرة مثلا، الهرة لا يتجنبون سؤرها، والروايات أكدت ذلك. فإذا المسألة مقطوع بها، لكن ما هو تخريجها على القواعد الفقهية؟ قلنا هنا عدة مسالك، عدة أقوال، عدة وجوه. الأول الذي نسب إلى المشهور من أن الحيوان يتنجس بملاقاة عين النجاسة، فمن هجها هو على القاعدة، لكنه يطهر بزوالها، بمجرد زوالها يطهر، فخالف القاعدة الثانية، وهي أنه لا نعلم من الفقه أن شيئا يتنجس ويطهر بمجرد زوال النجاسة، لابد من مزيل شرعي، ماء، شمس، استحالة، انقلاب من هذه المطهرات المذكورة. أما يطهر بمجرد زوال النجاسة هذا لم نسمعه، لكن قالوا على كل هذا مقتضى الدليل، ورددنا عليهم بأنه الدليل لا يتضمن ذلك، سواء كان السيرة القطعية أو سيرة دليل بلا لسان له، والروايات قرأناها غاية ما تدل هو عدم وجوب الاحتراز عن هذه الحيوانات. نعم، أما لماذا لم تتطرق الروايات لماذا؟ فإذا هذا الذي استنتجتم هو وجه من الوجوه لا يتعين به، يمكن أن يكون الوجه شيء آخر من الأمور التي نتعرض لها. الأدلة لا تنطق بهذا، وإنما تنطق فقط بالنتيجة، أنه الحيوان إذا زالت عنه عين النجاسة لا يجب الاحتراز منه، والماء الذي يباشره لا يتنجس الماء القليل، هذا المقدار. لماذا لم تذكر الروايات ولا السيرة؟ طبعا بالتأكيد لأنها دليل بلا لسان له حتى يعبر عن مثل هذه التفاصيل. هذا إذا انتهى كان الوجه الأول، وأن كان يوجد شيء في النفس من نسبته إلى المشهور، لأن هذا نسبته المصادر ومنهم السيد الخوي طبعا إلى المشهور، هذا الوجه الأول. يعني أعتقد كقرينة على أنه ما استطيع أجزم بذلك، لأن المشهور لما تقلب كتبهم لا تجدهم يتناولون هذه المسألة في باب المطهرات. لاحظ كتب المحقق، كتب العلامة وشراحهم، شراحهم منه مثل جواهر كشرح للشرائع، مجمع الفائدة والبرهان كشرح للإرشاد، المدارك كشرح للشرائع، الشيخ الأنصاري كشرح للشرائع والإرشاد، لا تجدهم يذكرون المسألة في باب المطهرات. المتأخرون نعم، العروة وشراح العروة يتناولوها في باب المطهرات، ضمن المطهرات يقولون العاشر زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان. فإذا أمكن عد هذه قرينة على أنهم لم يجعلوها من المطهرات. نتذكر يمكن قلنا ذلك أنه لما تفتش لا تجدهم يذكرها، وين وجدناها بعد التتبع؟ وجدهم يتناولونها في باب الأسآر، لما يتحدثون عن ما يكره من السؤر وعما يجب اجتنابه من السؤر، يقولون يكره سؤر الحيوان آكل الجيف، ثم بهذه القرينة استطردوا إلى أن هذه الكراهية عندما لا يكون على فمه عين النجاسة، أما إذا كانت على فم عين النجاسة تطرقوا للمبحث الذي نحن فيه. فلم يتناولوا المطلب في باب المطهرات حتى يمكن أن ننسب هذا القول إلى المشهور. هذه قرينة على كل قدحت في في الذهن للتشكيك بهذه النسبة. المسلك الثاني لتخريج هذه المسألة على القواعد أو الوجه الثاني يقول، وهو الذي استقربه صاحب العروة قدس الله نفسه وجملة ممن تأخر عنه، وحاصله أن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا بعين النجاسة، مو يتنجس كما نسيب إلى المشهور ويطهر بزوال عين النجاسة، لا هو لا يتنجس أصلا بعين النجاسة. فإذن هذا هو الوجه الثاني. الثاني عدم تنجس بدن الحيوان بالملاقات أصلا كباطن الإنسان. معلوم عندنا أن باطن الإنسان لا يتنجس ولا يجب تطهيره من نجاسات. واستقربه صاحب العروة في باب المطهرات عندما تحدث عن المطهر العاشر قال زوال استقربه، رغم جزمه بالقول الأول في موضع سابق. هذا كنا التفت له، لم تشير إليه المصادر، لكن هكذا عرضا على كل وجدناه في مسألة سابقة على عنوان المطهرات اللي يعني الموضع هو في صفحة 163 من هذا العروة اللي بشروح وتعليقات المراجع العظام، بينما المطهرات ذكرها صفحة 267. فليلاحظ 163 عندما سأل قضية الذباب إذا وقع على عين النجاسة البول مثلا أثناء التغوط وطار إلى بدن الإنسان، ما هو الحكم؟ هاي في فصل تنجيس المتنجسات ذكرها. هناك قاله بقول المشهور بأن بدن الحيوان يطهر إذا زالت عنه عنه، هذا القول الأول. لكن لما تناول هنا المطهرات ووصل إلى المطهر العاشر استقوى عدم تنجس بدن الحيوان أصلا. لابد أن نلاحظ هذا العدول خلال من 100 صفحة 163 إلى 267. لذلك قلنا رغم جزمه بالقول الأول في موضع سابق قال في ذلك الموضع قدس سره، فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات، هذا قاله صفحة 163. لكنه قدس سره قال في المطهرات العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان، بأي مزيل، من تلقاء نفسه بالهواء قال وكذا زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه وأذنه. هذان موردان لهذا المطهر أنه الطهارة بمجرد زوال عين النجاسة، هذا كلام مشهور. لذلك وما هو موقفه؟ قال ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا، بدن الحيوان وباطن الإنسان لا يتنجسان أصلا، وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، خلاص هذا هو النجس. وعلى هذا بناء على هذا الوجه الثاني الذي اختاره قال فلا وجه لعده من المطهرات، ذكره في باب المطهرات ليس صحيحا، لأنه ليس قضية يتنجس بدن الحيوان ويطهر بزوال عنه، لا لا، هو لا يتنجس أصلا بعين النجاسة، فلا وجه لعده من المطهرات. قال وهذا الوجه قريب جدا، هذا قلنا صفحة 276. أقول وافقه على ذلك أغلب المحشين، أغلب المحشين أيضا لم يعلقوا على هذا الفقرة، فوافقوه بأن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا. حتى السيد الخوئي الذي سمعناه في الدرس السابق يدافع عن المشهور ويستدل المشهور ويتبنى قول المشهور في بحثه، يعني في كتاب التنقيح الذي هو بحثه في كتاب الطهارة، في بحثه تبنى قول المشهور القول الأول ورد على الماتن على صاحب العروة، لكنه هنا في تعليقته على العروة وفي رسالته منهاج الصالحين عدل إلى هذا القول الثاني وتبنى أن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا. إذن أغلب المحشين وافقوا صاحب العروة على أنه الوجه هو هذا الثاني الذي نحن فيه. حتى السيد الخوئي الذي نصر المشهور في بحثه كما تقدم في الوجه الأول، ورأينا كيف رد على صاحب العروة ألا أنه خالفه في تعليقته هنا، وافق صاحب العروة وفي رسالته العملية أيضا منهاج الصالحين ترون ذلك؟ وكرر نفس عبارة السيد الحكيم قدس سره، قال: في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان منع، لا نقول بأنهما يتنجسان وتزول ويطهران بزوال عين النجاسة، يمنع ذلك. هاي عبارة السيد الحكيم في المنهاج، وتركها السيد الخوئي كما هي، يعني لم يعلق عليها. وتبعه على ذلك عدد من تلامذته، تلاحظ شهيد الصدر الأول في تعليقته على منهاج الصالحين شيخ الفياض يكررون نفس العبارة، لكن من مجموع معلقين اللي هم يعني 14 أو كذا على العروة، المرزا النائيني خالف ووافق المشهور، وأيضا شيخ محمد رضا الياسين، هؤلاء وجدتهما خالف صاحب العروة واستقرب قول المشهور اللي هو القول الأول الذي تقدم. لكن قلنا السيد الحكيم، سيد الخوئي، تلامذة سيد الخوئي، هؤلاء تبنوا فعلا هذا الوجه الثاني. ما الدليل عليه؟ من أين استفادوا هذا الوجه؟ لذلك قلنا ويمكن تقريب أكثر من وجه لهذا القول. واحد، ظهور قوله عليه السلام في موثقة عمار، لما يسأل الإمام يقول له باز دجاجة كذا، في الإمام عليه السلام يقول في الأخير: إلا أن ترى في منقاره دما، حينئذ تجنب هذا الماء، لا تشرب منه ولا تتوضأ منه إلا أن ترى في منقاره دما. ما هو تقريب الاستدلال بهذا؟ ها، ظهور قوله عليه السلام في موثقة عمار: إلا أن ترى في منقاره دما، في كون النجاسة منسوبة إلى عين النجاسة وليس إلى بدن الحيوان. هذا معنى لما الإمام يقول لا تجتنب هذا الماء، اشرب منه، توضأ منه، إلا أن ترى في منقاره دما، يعني أن الماء بمن يتنجس؟ بالدم هذا الذي على المنقار وليس بمنقار الحيوان. فمعنى النجاسة منسوبة إلى عين النجاسة تحصل التنجس بها وليس إلى بدن الحيوان، بدن الحيوان ليس فيه أي تأثير في هذا الباب. هذا تقريب القول. لكن وفيه إن غاية ما تدل عليه، أي العبارة في الموثقة، عدم نجاسة ما يلاقيه عند زوال عين النجاسة. صح، هذا المقدار، أنه إذا زالت عين النجاسة لا تجتنب هذا الماء، توضأ منه، اشرب منه، هذا المقدار، من دون بيان لكونه من جهة طهارة بدن الحيوان بزوالها أو عدم تنجسه أصلا. ليس فيها بيان من هذه. غاية ما تدل عليه الموثقة أن إذا لا يوجد على المنقار دم هذا الماء تستطيع أن تستعمله. أما لماذا؟ هل لأن بدن الحيوان طاهر في نفسه لم يتنجس، أم لأنه تنجس لكن طهر بزوال عين النجاسة؟ ليس فيها بيان من هذه الجهة، فلا يصح إذا الاستدلال بهذا المقدار. هذا وجه. وجه الثاني، ما قيل من عدم وجود عموم أو إطلاق يدل على قاعدة كل ما لاقى النجاسة تنجس مطلقا. قال هذه الكبرى التي بنيتم عليها وتريدون تطبقوها على بدن الحيوان بأنه ها تنجس لما لاقى عين النجاسة، فكيف يطهر بمجرد زوال عين النجاسة إلى آخره؟ هو هاي الكبرى اللي بنيتم عليها من أين جئتم بها؟ هل عندنا كبرى تقول كل ما يلاقي عين النجاسة يتنجس؟ ليس عندنا. فما هو الدليل على نجاسة بدن الحيوان؟ الموجود نعم، الماء القليل إذا وقع فيه قطرة دم، خمر، بول، مني، الآخر يتنجس. عندنا الثوب، نعم اغسله، فلان فلان، عناوين محددة التي إذا لاقت نجاسة تتنجس. فما عندنا إذن عموم. هذا لاحظ إذن ينقض هذه الكبرى، لأن قلنا أن هذا الحكم يعارض عدة قواعد وكبريات، فكأنه نفى هذه الكبرى من أساسها. إذن ما قيل من عدم وجود عموم أو إطلاق يدل على قاعدة كل ما لاقى النجاسة تنجس مطلقا، وإنما هو غاية ما يمكن أن يقال في هذه القاعدة، قال السيد الخوئي: أمر متصيد من ملاحظة الأخبار الواردة في موارد خاصة لعدم احتمال خصوصية في تلك الموارد. هذا يقول الذي ورد في بعض الموارد: ثوب لاقى بول اغسله، لا قدم اغسله، ماء قليل، آنية الطعام لاقت خمر وضع فيها خمر. هاي ثم جردتم عن الخصوصية وقلتم بأن كل ملاق النجاسة يتنجس. هنا نتوقف، من الذي رخص لكم بهذا التجريد عن الخصوصية وقلتم كل ما يلاقي النجاسة يتنجس؟ نتوقف عند هذه النقطة. فسيد الخوي يقول ما عندنا دليل على هذه الكبرى، غايته أن أمر متصيد من ملاحظة الأخبار الواردة في موارد خاصة، قلنا الماء القليل، الثوب، آنية الطعام والشراب، لعدم احتمال خصوصية في تلك الموارد. مو هذا؟ هذا غاية الدليل عندكم. قال: ومع عدم دلالة الدليل عليه، لا يوجد دليل على هذا العموم والإطلاق، لا يمكننا الحكم بنجاسة بدن الحيوان بالملاقات، وإنما النجس هو العين الموجودة عليه. هذا إذن الدليل الثاني، ولعله هو المعتمد عندهم. وفيه ألف إن هذه الكلية موضع إجماع الفقهاء وتسليمه. سأذا تقول نص ماكو، يمكن نجي وياك نقول نص ماكو يتضمن هذه الكبرى، لكن إجماع الفقهاء على ذلك وتسليمهم على ذلك، ليس الإجماع دليلا؟ هذا هو موضع إجماع الفقهاء وتسليمهم، ويتناولونه في مسائلهم، يرسلونه إرسال المسلمات، ما يناقشون به. هذا هو الدليل، إن هذه الكلية موضع إجماع الفقهاء وتسليمهم، ولم يخرج منها سوى المياه المعتصمة إذا بلغت كرا أو كان ماء مطر، من المياه المعتصمة فقط، هذا الذي خرج أنه لا يتنجس بالملاقات، فهذا موضع إجماع، ولم يخالف فيها حتى الكاشاني اللي نسب إليه المخالفة، وهذا تناولناه بالمطلب التمهيدي الأول، انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة، وخالفوا وقال لا ينفعل إلا أن يتغير، لكن احنا وجهنا كلام، قلنا هو يقول مو لا ينفعل، وإنما يقول أنه هذا مجرد الزيل عين النجاسة عنه تستطيع استعماله. هذا فحتى الكاشان الذي نسب إليه الخلاف نحن وجهنا كلامه بما لا يخالف هذا الإجماع، ولم يخالف فيها حتى الكاشاني بناء على توجيه كلامه المخالف للمشهور بأنه يقول بنجاسة الملاقي، إلا أنه يكتفي بزوال عين النجاسة لطهارته. هذا غايته، وأن نسب، وربما كلامه يوحي بأن عند الماء القليل لا يتنجس بملاقات عين النجاسة، إلا إذا يعني مجرد زوال العين يرجع إلى الطهارة. أولا هذه مسألة بالنسبة له خاصة عنده بالماء القليل، يعني هو ما مخالف في كل الكبرى بس بالماء القليل، ويمكن حمل كلام الكاشاني كما قلنا، مو يقول لا يتنجس، يقول بس وخر عين النجاسة عنه خلاص طهر هذا الماء وتستطيع استعماله. هذا ألف، إذن هذا دليل الإجماع. باء، إننا لو اقتصرنا على نجاسة الملاقيات المنصوصة فإنه يلزم تخصيص الأكثر، وإلا وكم مورد اللي ورد بأنه هذه إذا لاقت نجاسة تنجست طهرها، ورد وين؟ في الماء القليل، ورد في الثوب، ورد في آنية الطعام والشراب إذا استعملت للخمر، موارد محددة. فإذا بناءك تقتصر بس على الموارد المنصوصة ما تجرد عن الخصوصية، إذن لا يبقى تحت عنوان ملاق النجاسة يتنجس إلا فقط هلك المورد المنصوص، هذا يلزم تخصيص الأكثر. فأنت بما عرفت نجاسة الأشياء إذا لاقت النجاسة وبالتجريد عن الخصوصية، لأن ما عندك التموارد منصوصة سوى كم واحد، فأنت لازم تجرد عن الخصوصية. وإذا جرديت ما الذي يخرج بدن الحيوان حينئذ ويخرج بس هو الماء يتنجس عند ملاقاته عن النجاسة؟ وإذا بناءك ما تجرد عن الخصوصية لا يبقى تحت هذه القاعدة إلا هل كم مورد المنصوص، وهذا يلزم منه التخصيص الأكثر. لما على طلعت كل الأشياء عدا الماء القليل والثوب والآنية مثلا، ما عندك غيرين. فإذا هذا يلزم تخصيص الأكثر. باء، إننا لو اقتصرنا على نجاسة الملاقيات المنصوصة فإنه يلزم تخصيص الأكثر، وإنما عرفت نجاسة الأشياء بملاقاة عين النجس بالتجريد عن الخصوصية. لابد إذن نجرد على الخصوصية، ولا يوجد ما يخرج الحيوان عنه. فإذا جردت على الخصوصية قل حيوان دخل بيه، ما الذي يخرجه؟ وإذا بنائك ما تجرد عن الخصوصية خو يلزم تخصيص الأكثر. جيم، لا معنى لكون الشيء نجاسة عينية إلا نجاسة ما يلاقيه عند عدم المانع. يعني هو أصلا معنى، يعني كأنه لا نفهم معنى لكون هذا الشيء نجس إلا أنه ينجس ملاقيه. هذا المعنى الشرعي والمعنى العرفي. العرفي لما يسمي شيئا قذارة، يعني قذارة يعني يتقذر ملاقيها، يعني إذا تلوث بها ملاقيها لازم تشيل عنها هذا الملاقي. يعني هذا هو معنى النجاسة عرفا وشرعا، هو تنجس وتقذر ملاقي. فتقول لي هي نجاسة لكن لا يتنجس ملاقيه، كأننا لا نفهم له معنى لا عرفا ولا شرعا. هذا لازم لمعنى إذا مو هو نفس معنى. جيم، إذا لا معنى لكون الشيء نجاسة عينية إلا نجاسة ما يلاقيه طبعا عند عدم المانع كالماء المعتصم، هو اعتصامه يمنع، هذا واحد، وهذا ثابت في ارتكاز المتشرعة وهو ما يفهمه العرف من القذارات والتلوث بها. هذا إذن جوابنا على هذا الوجه. نستمع جواب السيد الخوي، لأن السيد الخوي كما تعلمون إلى هنا نحن في بحثه، وفي بحثه هو من أهل القول الأول، فإذن هو عنده رد على هذا الدليل، لكن نحن رددنا أولا ثم نستمع إلى رد السيد الخوي، لأن نحن الآن من ننقل هذا الكلام من بحثه في التنقيح، وفي بحثه هو اختار القول الأول، فإذن هو لا يوافق على هذا القول الثاني ولا على هذا الدليل. جيد، نستمع إلى جوابه. وأجاب السيد الخوي قدس سره في بحثه بما تكرر منه في غير موضع، وهو الاستدلال بموثقة عمار وقوله عليه السلام فيها يغسله ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. نتذكر تكررت هذه الموثقة لما شخص توضأ وغسل ثيابه، وبعد مدة التفت إلى أن هذا الماء فيه فأرة ميتة متسلخة، فالإمام قال إذا علمت أن هذه الفأرة ميتة قبل أن تستعمل الماء فإذا عيد وضوءك وعيد صلاتك واغسل كل ما لاقاه ذلك الماء. قال خلي خطين جوا كل ما لاقاه ذلك الماء. كيف تقولون؟ أنا تركت هذا الوجه لسيد أخوي يقوله، ما أريد تستدل بي أو إلا هو، سنرى إن كان. فسيد أخوي يقول كيف تقولون لا عندنا نص لا يوجد وإنما هو أمر متصيد؟ أليس هذا نص؟ أليس هذا نص؟ الإمام يقول اغسل كل ما لاقاه ذلك الماء، تفيد العموم. فإذا عندنا عمومات مستفادة من موثقة عمار. الإمام قال محل الشاهد يغسله ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. عيد وضوءك وصلاتك واغسل بدنك اللي لاقى ذلك الماء، واغسل ثيابك التي غسلتها بذلك إذا علمت أن الفأر ميت قبل استعمال الماء. هذا من تهم مني. وقال في تقريبه قدس سره فلا مناص من أن يلتزم بنجاسة كل جسم لاقى نجسا أو متنجسا ولو كان بدن حيوان غير آدمي. إذن الحق مع المشهور، هذه عندنا كبرى كلية نصت عليها موثقة عمار، كل ما لاقى ذلك الماء النجس يطهر. فنحن نوافقه. إذن ماذا قال؟ قال فلا مناص من أن يلتزم بنجاسة كل جسم لاقى نجسا أو متنجسا. لاقى نجسا نوافقك عليها أيها السيد الخوي، لكن لاقى متنجسا هاي لم نوافقك عليها سابقا وهنا لا نوافقك، لأن نقول لك أن هذا الماء الذي ماتت فيه الفأرة هذا ليس متنجسا، لأن الفأرة بنص الحديث متسلخة، يعني متسلخة يعني منتشرة أجزاءها في ذلك الماء. فالماء إذن حامل لعين النجاسة، فملاقي هذا الماء يكون ملاقيا لعين النجاسة وليس للمتنجس لوجود أجزاء الفأرة فيه. وقلنا في حين أن الحصر العموم هنا إضافي، لما يقول الإمام ويغسله كل ما أصابه ذلك الماء، هاي عهدية، يعني هذا الماء اغسل كل ما أصابه، لأن فيه خصوصية أن أجزاء العين النجاسة منتشرة فيه. سؤال يقول متسلق، فهذا لم نوافقه عليه، أن يعمم يقول إذن هاي الدليل على أن كل ما لاقى نجسا أو متنجسا يطهر، لا نوافق. نعم لاقى نجسا صح، هذا العموم نستدل به، لكن متنجسا نتوقف عند لهذا الإشكال، لأنه هنا الجواب عهدي، الجواب هنا إضافي بلحاظ الماء الذي سألت عنه، لا يعمم لا كل متنجسين. لذلك هذا التعليق قلته، أقول الاستدلال بهذه الموثقة على أن المتنجس ينجس ما يلاقيه غير تام. هذا التعليق أسأحنا هنا ما نحتاج، احنا نحتاج الآن كبرى تقول أن ملاقي عين النجاسة يتنجس، وبهذا المقدار تدل عليه الموثقة. ايش دخلنا أسأحنا بالمتنجس؟ ما نحتاج، من أصل إن شاء الله البحث المتنجس، قول ما عندك، هذا هنا ما نحتاجه. لكن هو باني على صحة هذا التقريب فذكره. فإذن غير تام لما ذكرناه سابقا من أن العموم هنا إضافي بلحاظ ذلك الماء المعهود في السؤال. الإمام يقول ذلك الماء ليس كل ماء، والذي تفسخت فيه الفأرة وانتشرت أجزاؤها فيه فهو حامل لعين النجاسة وليس متنجسا، فلا يصح الاستدلال بالموثقة على أن المتنجس ينجس. نعم تصلح الموثقة للاستدلال على أن عين النجاسة تنجس ملاقيها، نعم، فتنفع في تثبيت الكبرى التي نحن بصددها. نعم الإمام يقول فإذن هذا نص، وسائل هل أتى نص بحق علي؟ قلت هل أتى نص بحق علي؟ فما نحتاج سورة أتى نص بحق علي. فهنا إذا تسألون عن نص يدل على هذه الكبرى، هذا نص، هذا نص موثقة عمار، إذا نص في ذلك. الإمام يقول يغسل كل ما لاقى، مناقشتنا في تعميمه إلى المتنجس، أما إلى النجس لا، صريحة في العموم، لكن طبعا قد تناقش لابد نحتاج إلى تجريد على الخصوصية، لأن قد تقول أن هذه مسألة خاصة بالسوائل مثلا إلا مطلقا إلى آخره، نحتاج إذن إلى شيء من التجريد على الخصوصية حتى نخرج بكبرى كل ما لاقى النجاسة يتنجس، فتنفع إذن في تثبيت الكبرى التي نحن بصددها بعد التجريد عن الخصوصية لابد، لأن المسألة واردة في الماء القليل فقد يناقش أحد في غير موردها. إذن هذا الدليل الثاني، وجدنا أكثر من دليل على هذه الكبرى، وأنه عندنا نعم أن ملاقي النجس يتنجس، فهذا إذن كلام المشهور. لذلك قلت ويظهر من عدول السيد صاحب العروة والسيد الخوئي قدس الله سريهما عن قول المشهور إلى هذا القول عدم تسليمهما بكلية هذه الكبرى. رأينا أن صاحب العروة أيضا كان يتبنى قول المشهور في صفحة 163، ثم رأيناه يعدل إلى هذا القول في صفحة 276، والسيد الخوئي كذلك رأيناه تبنى قول المشهور في بحثه، يعني في التنقيح شرح العروة، لكنه في رسالته منهاج الصالحين وتعليقته على العروة عدا إلى القول الثاني، لم يقولا ما هو سبب عدولهما، لكنه من القريب أن يكون سبب عدولهما هو إعادة النظر في هذه الكبرى وعدم التسليم بها. نتقدم خطوة إذن الآن، وعلى أي حال فإن مجرد احتمال هذا الوجه يكفي في صحة استصحاب طهارة الملاقي بل بدن الحيوان أيضا بعد زوال العين. يعني هذا راح تفيدنا على كل، أريد أقول أنه حتى لو لم يتم الدليل على هذا الوجه الثاني مجرد أفاد الاحتمال هذا يكفينا، لأن حينئذ لو ملاقي لاقى بدن الحيوان بعد زوال عين النجاسة، فحينئذ يمكن استصحاب طهارة هذا الملاقي لو ما يمكن؟ يمكن. نقول إذا شككنا بأن زوال العين هل بمجرده كافي لتطهير بدن الحيوان أو لا، نستصحب طهارة الملاقي. أنت من جهة تستصحب نجاسة بدن الحيوان، فرض المسألة وين الآن؟ بدن الحيوان بعد زوال عين النجاسة، شككت هل أن النجاسة نجاسة بدن الحيوان باقية أو لا، أستصحب نجاسته، لأن لم يثبت عندي أن زوال العين من المطهرات. رأينا محقق نراقي خالف، محقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ناقش في هذا، ابن فهد في موجزه نسب إليه الخلاف، يوجد من خالف. فحينئذ خلينا نشوف هل يترتب أثر على هذا أو لا. فلو زالت عين النجاسة وشككت في أن بدن الحيوان طهر أم لا، أستصحب نجاسته، لأن حينما كانت عين النجاسة عليق وكان نجس، الآن بعد الزوال أشك طهر أو لا، أستصحب نجاسته، هذا في نجاسة بدن الحيوان. لكن الثمرة وين تترتب؟ تترتب في الملاقي له. الملاقي له برطوبة مسرية على القول بأنه يتنجس وثم يطهر، وحينئذ إذا استصحبنا النجاسة فيه تكون حاكمة على استصحاب طهارة الملاقي، فيتنجس الملاقي. لكن على القول بأن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا، حينئذ يمكن استصحاب طهارة الملاقي، لأننا لا نعلم أصلا أن بدن الحيوان قد تنجس حتى يتنجس ملاقي، فرح يترتب أثر. إذن مجرد الاحتمال يكفي. هذا الاحتمال اللي إذا نتذكر بالدرس السابق نظر إليه العلامة قدس سره لما أضاف شرطا، العلامة أضاف شرط قال نعم ممكن القول بأن زوال عين النجاسة من المطهرات، لكن بشرط غيبة الحيوان. ماذا يريد بهذا الشرط إضافته؟ حتى يقول إذا غاب الحيوان أحتمل أنه قد شرب من كر فطهر فم الهرات والدجاجة، أو الدجاجة دخلت في كر فطهر قدمها من العذرة التي وطأتها. فأراد العلامة أن يدخل احتمالا حتى يستصحب طهارة الملاقي، لأن هذا الملاقي لبدن الحيوان أشك هل نجس، هل تنجس أو لا، ما عندي يقين. الاحتمال أن هذا الحيوان قد طهر بمروره على مطهر، فهو الحيوان استصحب به النجاسة، لكن الملاقي أقدر استصحب به الطهارة وأجري به قاعدة الطهارة. فلعل العلامة في ارتكازه الذهني لا أقل فكر بهذا. فإحنا الآن كأنه بهذا الاحتمال اللي أدخلناه وهو الوجه الثاني حققنا النتيجة التي يريدها العلامة من دون أن نشترط ما اشترطه العلامة، لأن الآن هذا الحيوان لما لاقاه الملاقي وأشك تنجس أو لا، هو استصحب نجاسته، لكن الملاقي له تستطيع أن تستصحب طهارته وتجري بقاعدة الطهارة. ليش؟ الاحتمال أن بدن الحيوان لم يتنجس أصلا، هو محتمل أنه تنجس وتدعي أنه طهر بزوال النجاسة، وأنا لا أقول بأنه بدن الحيوان يطهر بزوال النجاسة، شككنا نستصحب نجاسته جيد، لكن خو هذا الملاقي له هل تنجس أم لا، أستصحب طهارته، لأنه منو قال تنجس هذا بدن الحيوان؟ لعله من يصدق القول الثاني وهو أنه لا يتنجس أصلا بملاقات عين النجاسة. فإذا شاهدنا هذا القول الثاني حتى لو لم يتم، فإن مجرد وجود هذا الاحتمال يعطينا فرصة استصحاب الطهارة وإجراء قاعدة الطهارة في الملاقي لبدن الحيوان بعد زوال عين النجاسة. وعلى أي حال فإن مجرد احتمال هذا الوجه، وجه الثاني، يكفي في صحة استصحاب طهارة الملاقي، مو يم الحيوان، احنا اللي يهمنا الملاقي، حيوان شو عليه هسه بدن طاهر او لا، بل بدن الحيوان ايضا بعد زوال العين او اجراء قاعدة الطهارة فيه في الملاقي، او سأما هكذا الصورة المسألة، او تكونان بمثابة الاصل الذي يرجع إليه عند تعارض الوجهين الأول والثاني، هذا استصحاب طهارة الملاقي أو إجراء قاعدة الطهارة فيه، إما على ما قربناه إجراؤهما، أو لا تكون هذا أصل الطهارة الأصل الذي ترجع إليه لما يتعارض الوجهان، أنه هل تنجس بدن الحيوان وطهر بزوال العين لو ما تنجس أصلا، فيكون الأصل طهارة الملاقي ينفعنا. هذا التعبير قاله المحقق العراقي قدس سره، قال المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على العروة مقويا هذا الوجه الذي اختاره الماتن، اختار القول الثاني. ماذا قال؟ قال ولو من جهة، هاي تعليقته على مختار المتن العروة بأنه عدم تنجس بدن الحيوان أصلا، قال ولو من جهة معارضة القاعدتين الارتكازيتين من احتياج تطهير النجس باستعمال المطهرات بعد زوال العين، قال عندنا تعارض قاعدتين هنا، قاعدة كبريين الأولى والثانية اللي ذكرناهما أن المسألة تخالفهما، قاعدة أن هذا بدن الحيوان لا يتنجس أصلا، خو هذا مخالف لقاعدة أن ما لاقى النجاسة يتنجس، وقاعدة أن هذا الحيوان تنجس لكن طهر بمجرد إزالة العين، وهذا خلاف قاعدة أنه لابد من مزيل للنجس إذا تنجس ولا يكفي فيه زوال العين. قال إذن هذان الوجهان إذا تعارضا يجري أصالة الطهارة في الملاقي، نستطيع إثبات إذن. لاحظ كيف دخول هذا الاحتمال، دخول هذا الاحتمال نفعنا، لكن كما ترى هو أجراه على، إذن قال معارضة القاعدتين الارتكازيتين من احتياج تطهير النجس باستعمال المطهرات بعد زوال العين، هاي القاعدة الأولى اللي خالفتها المسألة، أنه إذا تقولون بدن الحيوان تنجس وما عندنا إحنا متنجس يطهر بمجرد زوال العين، لابد من مزيل شرعي، هذا من أين جت بعد؟ وسراية النجاسة بالملاقات، هاي القاعدة الثانية الخالفة المسألة، أنه كيف بدن حيوان يلاقي نجاسة ولا يتنجس بها، تقولون لا يتنجس أصلا، اتعرض ذن القاعدتين، قال فيرجع إلى استصحاب طهارة المحل، هذا محل بدن الحيوان الملاقي مو معلوم عندي أنه تنجس، هاي يمكن لم يتنجس أصلا. أقول لذا كان على السيد السبزواري قدس سره تنقيح هذه المقدمة قبل أن يقول في توجيه هذا القول في المهذب، علق على هذا القول قال أنه مقتضى قاعدة الطهارة عدم الانفعال بعد الشك في شمول أدلة سراية النجاسة إلى بدن الحيوان، هذا كان دليله على قول الماتن، قال أني أشك في سريان النجاسة إلى بدن الحيوان فأجري بي قاعدة الطهارة، فنقول له سيد سبزواري عليك أن تنقح مقدمة قبل أن تقول هذا الكلام، لأن عندنا نحن كبرى تقول كل ما لاقى النجاسة تنجس، فما معنى هذا الشك الذي افترضته أني أشك بأن بدن الحيوان هل تنجس أو لا، فعليك أن تنقح أنه يوجد قول ثاني في المسألة يقول أن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا، تذكر وجه عليه، ثم تقول حينئذ مقتضى قاعدة الطهارة أني عندما أشك بانفعال بدن الحيوان هل تنجس بالنجاسة أو لا أستصحب طهارة الأصلية أو أجري قاعدة الطهارة، فأن مباشرة تقول تعليقا على قول المتن صاحب العروة قال مقتضى قاعدة الطهارة، لاحظ عدم الانفعال عدم التأثر بالنجاسة عدم التنجس بعد الشك في شمول أدلة سراية النجاسة إلى بدن الحيوان، من أين افترضت هذا الشك؟ ما الذي أخرج بدن الحيوان وصار بدن الحيوان لا تسري إليه النجاسة بملاقاته؟ يعني عليك أن تنقح هذا وتذكر وجها حتى نعم هذا الوجه إذا دخل صار معارض للوجه الأول ويمكن الحديث عن حالة شك وإجراء قاعدة الطهارة لابد من تنقيحه. وإلا كان ذلك خلاف تسليمهم بأن عين النجاسة تنجس ملاقيها مطلقا. ها معنى أنت قاعدة مسلمة عندك وعند غيرك أن ملاقي النجاسة يتنجس، فما معنى افتراض الشك في شمول أدلة سراية النجاسة لا بل الحيوان. قلت هنا الملاحظة اللي قبل قليل عن ما قاله العلامة، ودخول هذا الاحتمال لوجه الثاني يعطي نفس النتيجة التي أراد العلامة قدس سره تحصيلها من اشتراط غيبة الحيوان، هكذا اشترط وتقدمت كلمته في بعض الدروس السابقة، وكان يكفيه التمسك بإطلاق الروايات دون الحاجة إلى هذا الشرط، ما كان بحاجة، هذا ذكرنا تعليقا على كلمته، ما كان يحتاج العلامة إلى أن يشترط غيب لأن الروايات مطلقة، مطلق الروايات، إلا أن ترى في منقاره دم، ما دام ما ترى في من حتى لو رأيت الآن الهرة أكلت الفأر الميت الآن رأيتها ثم باشرت ماء قليلا ترى أثار الميت في فمها، لا خلاص تحكم بالظهر، بل حتى لو شككت هم الشك كافي، لأن الإمام جعل شرط سريان النجاسة أن ترى عين النجاسة في منقارها وفي فمها، هذا لا تجد إذا ما تحتاج هذا الشرط أيها العلامة. لكن قلنا لي المسألة صعبة، مسألة قبولها على ما هي عليه صعبة، بدن حيوان يطهر بمجرد زوار عين النجاسة، شون هالتكريم هذا للحيوان، شون هالجائزة اللي أعطيت له للإنسان وما ما أعطي هذه الجائزة، إذا تنجس بدنه أو ثوبه أو آنيته أو شيء يتعلق به لابد أن يطهر بالماء، شنو الخصوصية للحيوان في ذلك؟ فمسألة فعلا غريبة ويصعب قبولها، لذلك احتاجت على كم. ثم يأتي إن شاء الله بقية الكلام بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.